أقلام عربية، أهم المقالات وأقوى التحقيقات في الصحف والمجلات، قراءة وتحليلات ونقاشات بأقلام عربية، نظرة على الصحافة العربية مع رزيقة في الأعداد والتقديم وجمال رشدي في الإخراج
في الهندسة الصوتية ربيع. مرحبا بكم. القلق والإبداع.
لا، في الحقيقة الكتابة يعني بالنسبة للكاتب عندما يكتب هو يكتب يريد أن يقول شيء، أن يوصل شيء. هذا الشيء قد يكون عاطفة، قد يكون تجربة، قد يكون فكرة، قد يكون موضوعا، قد وقد. بالنسبة للأساس الذي انطلق منه، يعني ما كنا نسميه في وقت من الأوقات يعني الكاتب حينما يكتب إلى أي شيء يهدف وماذا يريد وما جدوى أن يكتب يعني لهؤلاء وأولئك.
هل تراجع دور مصر الثقافي؟ سؤال أجاب عنه بطريقته الصحفي والقاص يوسف شنيتي.
الدور الثقافي لمصر، مصر تتجه إلى أن تكون قطرية أكثر. أنا أستغرب مثلا هنا أن الرواية الفلسطينية تتحدث عن ضرورة أن نعي جيدا حق مصر في أن تكون عاصمة للثقافة العربية وعن اتجاهها العروبي. مصر منذ سنوات، وأعتقد أنه منذ اتفاقية كام ديفيد في عام 77، فقدت رويدا ذا البعد العروبي في إنتاجها الثقافي، خاصة الفضائيات. أصبحت قطرية أكثر، في اتجاه قطري إلى الداخل، إلى مصر أولا وقبل كل شيء.
وهذه وجهة نظر الروائية ومديرة المعهد العربي العالي للترجمة إنعام بيوض في مسألة انفلات الإبداع النسوي.
لا نستطيع أن نتحدث عن الجسد، من الصعب أن يعني التغاضي عن الجسد، وهو ويعني حياتنا وهو الغلاف الدنيوي الذي يغلف روحنا. إذن من الصعب أن نتغاضى عن هذا الجانب، ويعني نستطيع أن نقول بأننا يعني في تقاليدنا وفي ثقافتنا نحن أول من تحدث عن الجسد بهذه الطريقة، يعني
كنا سباقين في كسر هذا التابو،
في كسر هذا التابو مثلا، يعني في ألف ليلة وليلة، في كل الأدب الذي يتكلم عن يعني عن الرغبات، وعن نحن ليس جديدا عن الأدب، ولكن أن نصف الأدب الذي النسوي وأن نحدد بأنه أدب انفلات، أعتقد أن هذا إجحاف كبير.
أستاذة علم الاجتماع الدكتورة سميرة السقة تتحدث في موضوع الاتجار بالبشر ثالث أكبر نشاط إجرامي بالعالم.
نجد في أوروبا أيضا أن هناك شركات دولية للسياحة الجنسية، وهي تأخذ وعلى مستويات عالية جدا، وهي تنقل الفتيات والسيدات من أوروبا إلى أمريكا، ومن أمريكا إلى أوروبا وإلى آسيا وإلى كذا، وهي سياحة جنسية مبرمجة وتدفع لهم أجور عالية جدا. هذه أعلى وأرقى الاستغلال الجنسي والتجارة الجنسية، غير الخادمات كذا.
الدكتورة إنعام بيوث ثانية، وهذه المرة في موضوع من الترجمة نبدأ، دعوة للإحياء الحضاري العربي الإسلامي.
رأي الشائع هو أننا عندما نفكر في الترجمة نفكر في الأدب وفي الشعر. لا، هذا يعني قد يشكل ربما 5% 2% من حجم المواد التي يجب أن نترجمها، والأهم يعني اهتمامنا ينبغي أن ينصب على الترجمة العلمية، على ترجمة الثقافة العلمية للنشأ. كيف نود أن لكتب علمية دقيقة أن تترجم وتنشر وتلقى صدى وتلقى قراء إذا لم يكن هناك جمهور تم تحضيره لتلقي هذه الترجمات وللاستيعابها وللتفاعل معها من أجل أن تمثلها وإنتاج المعرفة وإنتاج العلم فيها بعد؟
ناقشنا مع المختص في علم النفس الدكتور مزيان بورزقي موضوع المرض النفسي يهدد أطفالنا، وهذا جزء من مقاله.
أول مشكلة هي تعرضنا الآن هو تصحيح. أول مشكلة نديره أننا نصحح صورة علم النفس والأخصائي النفسي والأخصائي البسيكولوجي والموجه النفسي، أننا نصحح في الصورة نبيعه حتى باش الناس يعرفوا باللي ماهوش يعني يستكلف بالمهابل فقط، وانما حتى الناس الطبيعيين مازال لحد الان لان على بالك الطبيب النفسي اليوم واش بان باللي يعني وكانه يلحق يعني يعري الشخصيه في بعض الاحيان يعري الشخصيه كارمه، يعني يلحق الواحد البلايص اللي هما يوجعوا لانتيميتي. والحقيقه والحق يقال اننا صح في كثير من الاحيان احنا يعني في ديبلاس عند هذا الناس في ديارهم وفي ديبلاس في مهنتهم في خدمتهم باش نلاقيهم ونتكلموا معهم.
الحب عند الصحفي يوسف شنيتي فن وفلسفة وجنون وحياة. نستمع إليه في موضوع فالنتاين.
أنا هنا أنبه إلى أنه فيه جانب رائع جدا من حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هو الجانب العاطفي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف لم أعثر على إصدار يتناول هذه المسألة بشكل مستقل في سيرته صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما يخاطب النبي محمد أصحابه ويقول خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، فهذا في إشارة إلى عائشة رضي الله عنها. هذا حديث صحيح في سنته صلى الله عليه وسلم، وهو حديث فيه غزل. خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، حميراء في إشارة إلى الوجنتين. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليستحي من هذا الأمر يعني، ولم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكبت
مشاعره
خاصة مع عائشة، وكان حبه لها فوق كل حب.
المختص في المسرح التجريبي إبراهيم شرقي يعرفنا على خصوصيات المسرح التجريبي في موضوع المسرح فن ورسالة تعكس صورة وجود الإنسان.
المسرح ينطلق من 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 لمسات إنسانية، لمسات واقعية، مآسات يومية للإنسانية كإنسانية كوجود ككيان، في حين أن المسرح التجريبي ربما الانطلاقة والمراجع تاعو مراجع فلسفية، مراجع طوباوية، مراجع ليست بالضرورة قضايا الإنسانية والإنسان البسيط في المجتمع. فبإمكاننا أن نتناول قضية بسيطة ولكن بعمق، نمس ما هو خالد في هذا الإنسان.
فضائيات الشعوذة، غياب الوعي يزيد من شعبيتها وأرباحها، رؤية أكدتها أستاذة علم الاجتماع بجامعة الجزائر الدكتورة سورية تجاني.
أسرة الإعلام لابد لها أن تتصدى لهذا، أولا حسب ما يعني أنا أرى أنه الحل ممكن أنه هذه الفضائيات، لأنه لابد أن يكون فيه تحكم في هذه الفضائيات، معناها يمكن أن نأخذ ما يناسبنا ونترك ما لا يناسبنا، وهذا لابد على وسائل الإعلام. هذا إذا استطعنا أن نتحكم في الفضائيات، معناها أننا نأخذ فضائيات التي لا تسيء كثير إلى مجتمعنا ونغلق فضائيات أخرى أو نرفضها، لكن إذا لم نتمكن وهذا صعب، أسرة أيضا لابد أن تقوم بدورها، لأن الطفل الذي له مرجعية يعني مهما كانت اجتماعية دينية وكذا سوف لن يقبل، لأن قضية تربية أيضا.
من يحمي الرجل من عنف المرأة؟ سؤال طرحناه على الأستاذ علي قاسي أستاذ علم النفس الاجتماعي، فكانت الإجابة:
هو في الحقيقة هو كل شخص لابد أن يستعمل كل قدراته في التحكم في انفعالاته الخاصة. هذا ما كان يعني كي يكون عنده قدرات التحكم، يعني يقدر يبرمج عنفه احسن وسيله. تحب تنفجري اصبر شويه كيخرجوا الاولاد يروحوا للمدرسه مثلا. اول اناس اللي يكونوا قدوه الاولاد هو باباه وامه. ونهار يشوف العنف هذا باباه ضرب امه ولا امه ضربت باباه هو انهيار تلك القدوه. يعني هذاك الطفل يولي ما عندوش لمن يمتثل، يصبح غريب في وسطه العائلي، ما على بالوش شكون هو الاحسن وشكون هو الامثل. فعلا كيشغل واحد كسرتي له المرايه، ما عادش يشوف روحه.
لأنها مهندسة كمبيوتر دفعت الشاعرة لميس سعيدي بشراسة عن هذا الجهاز الذي وصفته بالمسالم واللطيف، وأجابت عن السؤال: هل سيشكل الإعلام الثقافي الإلكتروني بديلاً للإعلام الثقافي الورقي؟
الوسائط الإلكترونية الحديثة هي لا تغير، يعني لا تخلق شيء جديد بقدر ما هي تساعد على تحسين ما هو قائم. يعني كل شيء جديد يخترعه الإنسان لكي يحسن ويرتقي بحياته. نفس الشيء بالنسبة للإنتاج الإلكتروني أو النشر الإلكتروني، هو موجود لكي يحسن أو يرتقي بهذه بالنشر، بعملية النشر، بعملية القراءة، بعملية التواصل. ومن هذا المنطلق علينا أن نستفيد منه.
عن الغضب الإيجابي في موضوع الإسلام وحملات الإساءة، يقول المستشار الثقافي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ حمزة يدوغي:
إسلام يعني لا ينكر الغضب. الإنسان الذي لا يغضب معناه إنسان هو ميت، يعني في حكم أكيد الأحياء أكيد. لكن القضية كيف يغضب. الغضب الإيجابي لا يكون إلا بصورة واحدة هي التي ترضي الله ورسوله. أمسك عليك نفسك مش معناها لا تغضب، لكن كيف تجسد غضبك في الواقع؟ هذا هو السؤال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هناك على وجه الأرض من هو أكثر غضبا لحقوق الله. كان يحمر وجهه من الغضب، ولكن كان أكثر الناس حلما ولينا ورفقا. هو الرحمة المهداة، هو أرسله الله ورحمة للعالمين.
تمنينا مع يوسف شنيتي أن يكون الكتاب رغيفنا اليومي، وهذا ما قاله في موضوع الكتاب العابر ثقافة مجانية.
أنا يعني الحقيقة لا أتصور بأن هناك أمة تنهض بدون معرفة وبدون كتاب. فأتصور بأن مثلما ندعم الحليب ومثلما ندعم الخبز، حري بنا أن ندعم الكتاب. لابد أن نصل، أن يصل الكتاب إلى مستوى التسويق مثل ما نسوق الحليب والخبز. صحيح. نسوق الكتاب، وحتى نسوق الكتاب بهذا الشكل لابد أن يكون الكتاب متاحا للجميع من حيث القدرة الشرائية.
للأستاذ الجامعي في وطننا العربي هموم كثيرة، حدثنا عنها أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر توفيق قطوش.
التغيير يبدأ من الأستاذ، وهذا طبعا لا ينفي أن هناك مشاكل أخرى مثلا كالسياسة الجامعية المسطرة الآن، والتي ربما لا تركز على البحث بقدر ما تركز على استقطاب الطلبة والتلاميذ. وأكبر قسط من الشباب الذي ينجح في البكالوريا لابد أن يجد له مقعدا، وعندما نحتاج ربما إلى خبرة علمية ولا لا نلجأ إلى جامعتنا. نحن كمؤطنين كسياسيين كاقتصاديين كأصحاب قرار نلجأ إلى مكاتب دراسات أجنبية. صحيح. أو جامعة أجنبية، ولكن هذا لا ينفي مسؤولية الأستاذ. أعود وأقول أن الأستاذ هو الذي يشكل الإدارة، هو الذي يشكل الوزارة، هو الذي العنصر الأساسي في كل هذه المؤسسات الإدارية والثقافية والتعليمية المهمة في تغيير وتطبيق القوانين وإيجاد رأي عام يهتم بالأستاذ الجامعي.
الدكتور العبيدي أبو عبد الله أستاذ الأدب العربي بجامعة البليدة يشرح أسباب إهمال اللغة العربية في موضوع اللغة العربية، هل دخلت مرحلة الاحتضار؟
استخدام المصطلحات الأجنبية أو الكلمات الأجنبية في اللغة له عدة أسباب. هناك أسباب اجتماعية وأسباب نفسية ترجع إلى الفرد، وأسباب تربوية ترجع إلى المناهج المتبعة في تعليم هذه اللغة، وأسباب اقتصادية ترجع إلى استخدام مصطلحات الحديثة الدالة على المنتجات والمستحدثات المبتكرة من قبل الدول الأجنبية. إذن لا شك أنها سوف تأخذ هذه المصطلحات طريقها في الكلام العام. وأيضا ليس من الغريب أن نقول بأن هناك أيضا اعتبارات سياسية وقانونية، فنحن نعلم بأن إذن القضية قلت متشعبة، ولكل جانب من هذه الجوانب له حظه أو له علاقة بعدم استخدام هذه اللغة.
في موضوع عن المسرح الشعري يعرض إبراهيم نوال أستاذ بالمعهد العالي للفنون الدرامية ومستشار المدير العام للمسرح الوطني وجهة نظره.
أظن أن الوظيفة الاجتماعية للمسرح سواء كان عندنا أو في البلدان العربية حتى في أوروبا ليست وظيفة تعليمية فقط أو حتى نقدية فقط، لكن له مفاتيحه وله وسائله الفنية قبل كل شيء. هو عبارة عن فن، والفن لا يستطيع أن يتكلم أو يقترح حلول أو يعطي رسائل فقط، بل الواقع الفني هو واقعا يحمل حقيقة تساؤلات هموم، ولكن يحمل أيضا أحلام ويوظفها في شكل شاعري، لا أقول شعريا ولكن شاعريا.
هل تقوم الصورة فعلا بإعادة تشكيل وعينا؟ سؤال أجاب عنه أستاذ الإعلام عبد الحميد ساحل في مناقشة موضوع سحر الصورة وإكراهتها.
أعتقد أن درجة تغيير السلوك أو درجة تغيير الوعي لا يرتبط بصفة أساسية يعني بعالم الصورة، لأن دائما هناك تداخل عدد من الوسائل الأخرى، وسائل التواصل الأخرى، البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن كذلك أن تكون عامل يعني مؤثر في قضية تشكيل القيم وفي قضية تأثير الوعي.
أوضاع المرأة العربية سيئة ولكنها لن تدوم إلى الأبد، موضوع ناقشناه مع رئيسة المجلس الأعلى للمرأة والأسرة نورة حشاني.
ختان الإناث تدخل من ضمن ما يصنف بالعنف الممارس ضد المرأة، لأن العنف الممارس ضد المرأة قد يكون جسدي وقد يكون نفسي وقد يكون معنوي، وقد صنفت هذه الظاهرة من أخيرا في الندوة المتعلقة بحماية بالعدالة الجنائية ومنع الجريمة في فيينا. عقد ملتقى هذه الدورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة ظاهرة العنف ضد المرأة، ولا سيما هذه الظاهرة الموجودة في مصر وفي السودان وفي بعض المناطق الأخرى، ظاهرة الختان. الحمد لله نحن في الجزائر توجد هذه الظاهرة، ولماذا؟ لأن تقاليدنا وعاداتنا لم ننشأ على وجود مثل هذه الظواهر، وأيضا لأن المنظومة التشريعية التي نتمتع بها منظومة لا بأس بها تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين.
عن أهمية النكتة ودورها الاجتماعي حدثنا أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر يوسف حنطبلي في موضوع تأويل النكتة.
النكتة كمستوى من التعبير هي في بدايتها، في نشأتها، في انتشارها، في تواصلها بين الأفراد الذين يشكلون جماعة معينة، هي وسيلة تعبير أساسا لفئات اجتماعية معينة، تعبر عن مكبوتاتهم، تعبر عن انشغالاتهم، تعبر عن ما لا تعبر عنه الثقافة العالمة إن صح التعبير. ولهذا أقول بأن النكتة في غالب الأحيان هي شذوذ الثقافة أو هي مكبوت الثقافة، بمعنى أن كل مستوى من الإنتاج المعرفي أو الإنتاج الفني أو الثقافي الذي يصل إلى مستوى الثقافة العالمة ينفصل إلى حد بعيد عن التعبير الحقيقي للفئات الاجتماعية التي تنتجه.
الناقد السينمائي سليم عجار في حديثه عن الجدل الكبير الذي أثرته قرارات نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي،
خاصة ممثلين كعادل إمام، محمود عبد العزيز، عزة العليلي، كانوا كلهم ضد هذا القرار لأنهم ممثلين كبار يخدموا بزاف مع البلدان الأخرى. يعني حتى الممثلين هذا المصريين إذا غلقوا الأبواب للممثلين الغير العرب غير مصريين سوف تغلق الأبواب ضد هذا الفنانين الكبار اللي يديروا من ذاك، يعني طنزنطن يديروا دي برودكسيون وإنتاجات مع بلدان كسوريا، الأردن، كلبنان، كالإمارات وغير ذلك.
الثقافة القانونية للجميع، هذا ما أكدت عليه المحامية مالية بوزيد. نستمع.
نقول عن المواطن أنه يمتلك الثقافة القانونية عندما يعرف بدايته ونهاية حقوقه، أو بداية واجباته ونهاية حقوقه، وهنا فقط نقول أن هذا المواطن له ثقافة قانونية، لأن الثقافة القانونية ليست علم يكتسبه الإنسان من أجل التباهي أو من أجل إبراز ثقافته، هو يشبه الثقافة الطبية.
أخيراً نستمع إلى مقالته المختصة في علم النفس سميرة فكراش في موضوع المراهقة المتأخرة، مرحلة يمر بها الرجل لتعاني منها المرأة.
كل الرجال يمرون بهذه المرحلة لكن بدرجات متفاوتة، هناك من تظهر يعني بشدة وبحدة نتيجة عوامل كان مر بها في فترة سابقة، وهناك من نتيجة يعني وجود أذن ساغية داخل الأسرة، فيه راحة نفسية. وهذا يعني الشيء اللي راح نأكد عليه هو أن هذه الحالة هذه اللي تظهر عند الرجل راجعة دائما إلى تغيرات في الهرمونات، وخاصة فيما يسمى بهرمون تستوستيرون الذي يحدث فيه يعني خلل على مستوى هذا الهرمون، هذا ما يؤدي إلى ظهور يعني مظاهر مختلفة المراهقة المتأخرة وما يسمى بالأندروبوز.
وصلنا إلى نهاية المشوار، البرنامج سيتوقف ولكن الأقلام العربية لن تتوقف عن الكتابة عن هموم وأحلام وطموحات المواطن العربي. شكرا لكل الضيوف الذين شاركوا في البرنامج، أرجو أن يكون البرنامج قد أفادكم. جمال رشدي، أود أن أقول لك شيئا، شكرا لك ألف شكر على كل شيء، أنت مخرج مبدع، فيلسوف متميز غير عادي ورائع بكل المقاييس، العمل معك متعة حقيقية، أتمنى أن نلتقي مستقبلا في برامج أخرى. شكرا لك راديا. جمال رشدي، ابقى رائعا كما أنت، عدني بأنك ستبقى رائعا ومبدعا ومتميزا. أنتم أيضا ابقوا رائعين كما أنتم، وانتظرون في فضاءات إذاعية أخرى مع أحلى تحيات مني رزيقة ومن هذا الرائع جمال رشدي. ليلتكم هادئة. Thank you.